أهلا بكم في سلسلة المحاضرات هذه عن التطويبات. بينما نبدأ هذه الدراسة معا، من المهم أن نتذكر كيف يجب فحص كل مقطع وآية من الكتاب المقدس في سياقه. كمثال، سنستخدم عظام أجسادنا كوصلات، والطبيب هو الذي يحدد وظيفتها وقيمتها. ينطبق هذا المبدأ أيضا على دراسة الكتاب المقدس. بالنظر إلى هذا، سيكون هدفنا في هذه المحاضرة الأولى استكشاف التطويبات في سياق العظة على الجبل. قبل البدء بهذه المحاضرات، من المفيد جدا أن تقرأ العظة بأكملها مرة واحدة على الأقل، كما وردت في إنجيل متى 5-7.
أصدقائي الأعزاء، يشرفني أن أعرفكم بهذا الجزء من الكتاب المقدس الذي يسمى بالتطويبات والموجود في العظة على الجبل. نصلي أن تقدسنا هذه الكلمة وتباركنا معا. يعرف كل وسيط عقاري هذا المبدأ المهم في المبيعات، وهو أن محيط المنزل له تأثير على قيمته. ينطبق هذا المبدأ أيضا على قيمة النص الكتابي الذي نناقشه، حيث يوضح السياق جزءا كبيرا من النص الكتابي. إن إخراج النص من سياقه يشبه فحص إصبع اليد من دون فحص اليد. بدلاً من ذلك، نقدر أن نحدد حالة الإصبع بفحص اليد كلها وعلاقتها بالعضلات والأعصاب والأوتار والذراع والكتف والجسم كله. وقبل التأمل عن كثب في التطويبات، وهي العبارات التسع التي تبدأ بكلمة طوبة الموجودة في متى 5-3-12، سنبدأ أولاً بإلقاء نظرة شاملة على سياق النص. في إنجيل متى وسياق العظة على الجبل في الإصحاحات 5-7، أولاً سياق إنجيل متى. يكتب متى في الأساس لقراء يهود. كانت كنيسة العهد الجديد في البداية يهودية. يقدر أنه بعد وقت قصير من عيد العنصرة كان في أورشليم حوالي 20,000 مسيحي يهودي. عانى هؤلاء المسيحيون من الاضطهاد الأول من إخوتهم اليهود، وأحياناً من أفراد أسرهم أو أقاربهم اليهود الذين اتهموهم بعدم الإخلاص لأسفار العهد القديم أو تعليم الأجداد. دعي متى ليكتب إلى هؤلاء المسيحيين اليهود ليشجعهم وليبين لهم أن ما تهموا به باطلاً، لم يكونوا غير مخلصين لأسفار العهد القديم. يقدم متى يسوع المسيح وتعاليمه كملك مسياني وملكوته كتحقيق لنبوءات العهد القديم عنه. عندما تقرأ متى ستجد حوالي 65 آية مقتبسة من العهد القديم، وهذا أكثر من أي كاتب للأناجيل الأخرى، متى، مرقس، لوقا ويوحنا. وفي إنجيل متى تجده يشدد على كلام يسوع. يسجل متى 6 من عظات يسوع في الأناجيل، وهي التي تنتهي كل واحدة منها بعبارة مشابهة لتلك التي تجدها في نهاية متى 7:28. فلما أكمل يسوع هذه الأقوال، هذه العبارة تشير إلى نهاية العظة. في العظات التي سجلها متى عن يسوع موضوع مشترك، موضوع ملكوت السماوات أو ملكوت الله. كان هذا الموضوع أساس خدمة يسوع. نقرأ في متى 4:23، وكان يسوع يطوف كل الجليل ويكرز ببشارة الملكوت. الملكوت هنا هو موضوع رئيسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطويبات. ترى ذلك في متى 5:3. التطويبة الأولى مرتبطة بملكوت السماوات. في التطويبات يعرف يسوع المواطن الحقيقي في ملكوته الروحي. هذا كل ما أريد أن أقوله عن سياق إنجيل متى. لنتأمل الآن في سياق العظة على الجبل في متى 5:6-7. تبدأ العظة بتعليق تاريخي. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا. بعد ذلك تأتي هذه العظة الرائعة التي وصفها ويليام بيركنز بمفتاح الكتاب المقدس بأكمله. ففي هذه العظة يكشف يسوع المسيح عن ملخص العهد القديم والجديد ويجمعهما معا. في بقية هذه المحاضرة أود أن أشارككم 5 تعليقات عامة حول العظة على الجبل، والتي أعتقد أنها ستكون مفيدة لإظهار مدى روعة هذا الجزء من الكتاب المقدس وكيف يرتبط أيضا ببقية التطويبات. سوف نتأمل في ذلك معا. هذه العظة مهمة جدا لهذه الأسباب الخمسة. أولا، في هذه العظة يقدم يسوع المسيح نفسه ويركز على نفسه كرب الملكوت ومخلصه. جاء الرب يسوع إلى هذه الأرض بمهمة واحدة، أن يفعل مشيئة أبيه. كانت إرادة أبيه متنوعة طبعا، وكان أحدها القضاء على مملكة إبليس. كما نقرأ في 1 يوحنا 3:8، لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. إن أعمال الشيطان هذه تشبه مملكة تعمل في الكراهية والشر والمرارة والعنف والأنانية والدمار، وهذا عكس ملكوت يسوع واستعادة السلام والفرح. إن خدمة يسوع هي بناء ملكوته، وليس فقط على المستوى الوطني. إنه يتخطى الحدود، إنها مملكة بين جميع دول العالم. ستلاحظ عندما تقرأ هذه العظة وعن بقية خدمة يسوع أنه شدد على الملكوت أكثر من 100 مرة، بحيث قصد به الكنيسة 2 فقط. هذا أمر مهم. ماذا يعني يسوع بالملكوت؟ بماذا يفكر عندما يتحدث عن ملكوت الله؟ إنه يفكر في طريقة حياتنا. الملكوت يبدأ هنا في القلب، وحين يكون في القلب يشع في حياتنا وفي أفعالنا، يتحول موقفنا إلى عمل. مكتوب في متى 4:17، من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. يوجد توبة عن الخطيئة لدخول هذا الملكوت. الملكوت يا صديقي هو أسلوب حياة يبدأ هنا وسيستمر إلى الأرض الجديدة المستقبلية، حيث يكون جميع المواطنين رعايا ملكوته المجيد ويعيشون ويسكنون في بر كامل. وهذا ما تشير إليه التطويبة الأولى في متى 5:3: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ما علاقة الكنيسة في هذا؟ الكنيسة هي المحور، هي المركز. اجتماع الكنيسة الأسبوعي هو عندما يجمع رئيس الخلاص جنود ملكوته ليعلمهم. في هذه الاجتماعات يشجعهم في المعركة ويصححهم، قد يحثهم لخوض المعركة من جديد، أو قد يعزيهم عند اختبار الهزيمة. هذه هي الكنيسة، إنها الاجتماع الأسبوعي والدراسة وقراءة الكلمة والشركة مع بعضكم البعض. بهذا يغذي الروح ويقوي ويوسع الملكوت. بعد سماع الكلمة يتوقع من جميع أتباعه أن ينطلقوا ويقوموا بعمل الملكوت ويعيشوا حياة الملكوت أينما كانوا، لنكون خدامه فيه. عندما نفكر في حياة الملكوت فإنها تتضمن كل شيء وكل جانب من جوانب وجودنا. يبدأ الأمر بكيفية تفكيرك، تجديد العقل عن الله، وكيف تفكر في نفسك وفي الآخرين وفي العالم. الملكوت هو كيف تستخدم وقتك وفمك وأموالك، وكيف تدير علاقاتك مع عائلتك وفي زواجك ومع عائلة الكنيسة، مع جيرانك وحتى مع أعدائك. الحياة مختلفة في الملكوت. عليك أن تحب أعدائك. كيف تتعامل مع من خذلك أو مع من أساء إليك أو من يريد استغلالك؟ كل هذا هو جزء من حياة الملكوت، والعديد من هذه الجوانب مذكورة في العظة على الجبل. لذلك تسمى أحياناً دستور ملكوت الله. ثانياً، يعلمنا يسوع أنه لنكون جزءاً من ملكوته، فهذا يتطلب أن نتمتع بعلاقة شخصية معه. أريد لفت انتباهك إلى نهاية عظة الجبل المذهلة، وأرجو أن تقرأها بنفسك من متى 7:21-23. يرسم يسوع صورة لأشخاص كان لهم لقاء مع الله، ويعلم أن الحياة المسيحية ليست مجرد معرفة لأشياء معينة، بل هي علاقة حية مع نفسه. يوضح يسوع أن لا أحد يصبح مسيحياً بمجرد القيام بأشياء مسيحية أو تلاوة حقائق مسيحية أو الكرازة بالرسائل المسيحية. نحن مسيحيون حقيقيون فقط عندما نتحد مع يسوع المسيح بالإيمان كثمرة لعمل الروح القدس، ونبدأ في عكس هذا في كيفية تعاملنا الداخلي في علاقتنا اليومية مع الآخرين. للتشديد على أهمية العظة، يبدأها يسوع بالتطويبات. برأيي لا يوجد نص كتابي يحدد بوضوح من هو المسيح الحقيقي أكثر من هذه العبارات الافتتاحية لعظة الجبل. عندما نختبر قوة سيادة ونعمة ملكوت الله في حياتنا، سيغيرنا هذا التعليم لنصبح مثل الرجل المطلوب أو المرأة المطلوبة. ثالثاً، يعلمنا يسوع من خلال افتتاحية التطويبات، وكما توسع لاحقاً فيها، الضرورة المطلقة للولادة الجديدة لنكون جزءاً من ملكوته. يقول لنيكوديموس في يوحنا 3:3: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. لا نجد في أي مكان في عظة الجبل كلمة الولادة الجديدة، لكنه يقول أن التطويبات هي للمولودين ثانية وللمتجددين في مملكته. لذلك أعتبر عظة يسوع هذه كتصحيح رئيسي لتعليم العهد القديم التي أسيء فهمها. نسمعه يقول كثيراً: سمعتم أنه قيل للقدماء. ظن اليهود في زمن يسوع أنه ليكون الإنسان حقيقياً، فهذا يعني أن عليه أن يعيش بحسب المعايير الصحيحة والتي كانت صارمة، ويحتفظ بقائمة بجميع ما يجب وما لا يجب فعله، وهكذا يكسب طريقه إلى الله من خلالها. في ملكوت المسيح القلب يأتي أولاً قبل السلوك، ويظهر الرب أننا لا نجد الطريق من خلال القيام بأشياء مختلفة. إن تعليمه عن الملكوت هو عن المسيح وما فعله، وهذا الذي يفتح لنا الطريق إلى محضر الله. كل التركيز على العلاقة الداخلية والعلاقة القلبية مع الرب ومن نحن ليس أمراً جديداً. نقرأ في 1 صموئيل من 16 إلى 7: لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. هذه هي الطريقة التي يريدنا الله أن ننظر بها إلى أنفسنا، بالنظر إلى القلب. هذا الجزء من النص يشرح ذلك. بالنسبة ليسوع، إن الحياة المسيحية هي أولاً أن يكون القلب مستقيماً، ثم يتبع ذلك فعل الصواب، وهذه هي الطريقة التي نعيش بها. أن نكون على حق وأن نفعل الصواب هو في الواقع تعريف جميل وبسيط للكلمة الكتابية المفتاح البر. رابعاً، تناول يسوع في هذه العظة موضوعاً نحن اليوم في أمس الحاجة إليه كمسيحيين كما كان يحتاجه اليهود في أيامه. إنه موضوع السطحية أو الدين السطحي، وقد سماه يسوع دين القبور المبيضة، أي الذين يبدو أنهم متدينون ومستقيمون وتقليديون ومتشددون، لكنهم في الواقع من الداخل مملوئين بعظام أموات. ماذا قصد بذلك إلا الكبرياء والأنانية وعدم الإخلاص والنفاق بهدف الحصول على السلطة والرفعة والمجد الذاتي؟ هذه هي عظام الأموات. لقد انتشرت السطحية بشكل كبير في الثقافة اليهودية، وقللوا من قيمة التقوى بخفضها إلى مستوى قائمة كاملة من معايير خارجية وضعها الكتبة والفريسيون. عندما ننظر إلى الكتاب المقدس، إلى كل أنواع المعايير الخارجية التي يريدنا الله أن نحافظ عليها، فإنه يذكرنا باستمرار أن القلب أكثر أهمية في العلاقة من كل الأشياء الخارجية. فكر في زواجك، إن العلاقة الزوجية لا تحددها القواعد التي تلتزم بها أو المعايير التي تتمسك بها أو السلوكيات التي تظهرها، بل إنه قلبان مندمجان في التزام بالحب المتبادل. بالطبع إن صحة هذه العلاقة وجودة قلب هذه العلاقة يحافظ عليها من خلال المعايير العالية والتي ستحمي العلاقة. القلب أولاً ثم القواعد والمبادئ هي التي تحمي الزواج. هذا ينطبق أيضاً على المسيحية الحقة. أن تكون مسيحياً فهذا يعني أولاً أن تكون في علاقة مع يسوع المسيح الذي أقامك من موتك الروحي. إن عبارة الموت الروحي مصطلح يصف انفصالنا الروحي عن الله أو طلاقنا الروحي عنه، والذي يعود تاريخه إلى سفر التكوين 3-6، عندما تمرد آدم وحواء وابتعدا عن الله وسقطنا نحن معهما. وإن لم يتم استعادة هذه العلاقة الروحية، تصبح المسيحية مجرد عقيدة متبنات نحاول أن نعيشها. إن كانت علاقة مستعادة وتجدد القلب، تصبح ابناً أو ابنة يعيش حياة مكرسة لله الذي أنقذك من هذا المأزق الرهيب في الحياة. هذا ما يسعى إليه يسوع. الخطأ المرتكب في أيام يسوع لا يزال مشكلتنا اليوم. ما فعله اليهود نفعله نحن اليوم. إنه أمر مدمر للمسيحية عندما نتمسك بها ببساطة أو نحددها بالعيش ضمن عقائد معينة وفقاً لمعايير معينة أو التمسك بتقاليد معينة. لا يا أصدقائي، المسيحية الحقيقية بحسب ملك المملكة هي حياة مكرسة لله ولقريبنا. بينما نثق في الملك وما فعله كمخلص كأساس وحيد لقبول الله لنا، يسوع نفسه شدد على هذا في يوحنا 13:34-35. استمع إلى كلامه، يقول: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. إنها وصية من العهد القديم، لكن الجديد فيها هي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. هذا الجانب من عظة يسوع على الجبل يجعلها خالدة وعميقة، بل يجعلها عظة مواجهة مع إجابة: من يوجد في الملكوت؟ أو من هم المخلصون؟ أو من هم المؤمنون الحقيقيون؟ لا يتعلق الأمر إن كنت ترقى إلى معايير خارجية معينة، أو إن كنت تبدو مسيحيا، أو إن كان لديك عقيدة معينة جيدة، أو إن كنت مؤمنا أو ناجحا أو متدينا. كلا، الأمر يتعلق بما إذا كنت ترقى إلى وصف الرب لمواطن الملكوت، كما يشرح ويصف في التطويبات. التطويبات السبع هي قضايا تتعلق بالقلب، بالمواقف الداخلية، وهي كلها بصمات الروح القدس التي لا لبس فيها. يصل كل هذا البحث عن السطحية إلى ذروة مذهلة في كلمات يسوع التي لا شك إنها جعلت السامعين الأساسيين يشعرون بصدمة في متى 25. تخيل كل هؤلاء الناس واقفين هناك، لقد تربوا جميعا لتبجيل الكتبة والفريسيين، وهم أمثلة عن التقوى المفرطة. كانوا عمالقة ذلك العصر الروحيين، كانوا قادة الكنيسة الذين يحترمهم الجميع. ولابد أن كلمات يسوع كانت بمثابة ضربة مطرقة عندما قال في الآية 20: فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. ها هو ملكوت السماوات لن ندخله إن لم يزد. ولا تعني كلمة يزد أن تضيف طبقة فوق أخرى. هذا ما فعله الكتبة والفريسيون. لا، بل كلمة يزد تعني التعمق أكثر في القلب. هل ترى كيف أن تعاليم يسوع في عظة الجبل والتطويبات وتعليمه المكثف عن الناموس في هذه العظة أمر تصادمي وفي الوقت نفسه مفيد؟ لن يؤدي هذا إلى زيادة في أعداد المسيحيين، ولكن ببركة الله سيعزز بالتأكيد من وجود المسيحية، وقد يصبح هذا أيضا أداة للكرازة. الملاحظة الأخيرة هي أن يسوع يعطينا في التطويبات نموذجا لا مثيل له لنفحص به ما هي الحياة المسيحية الحقيقية. يوجد تنوع كبير في الحياة المسيحية الحقيقية، كما يوجد تنوع في الأشجار المختلفة في الغابات. لا أحد من الذين تعرفوا بالمسيح وبمجد تعاليمه وتحولوا من نمط حياة غير مسيحي إلى مسيحي يشبه أحدهم الآخر. انظر إلى التباين بين متى، كان اسمه لاوي في القصة الكتابية، وكيف دعاه الرب مقارنة بالطريقة التي دعا بها شاول الطرسوسي الذي أصبح بولس مؤلف العديد من الرسائل. تأمل بيوحنا المعمدان والدليل على حياته الجديدة قبل ولادته مقارنة باللص على الصليب الذي كان يموت قبل أن يأتي إلى المسيح. فكر في مريم أم يسوع، تلك الأم المباركة، مقارنة بمريم المجدلية الممسوسة بالشيطان والتي دخلت إلى الملكوت أيضا. أو تأمل بنثانائيل وهو جالس يفكر تحت شجرة التين، مقارنة بأهل كورنثوس وأفسس المتوحشين الذين آمنوا بالمسيح. نميل إلى التأثر بقصة تحول درامية باعتبارها أكثر واقعية. هذا ليس أمرا كتابيا، إن قوة الله ليست فقط في ثوران بركان، بل نرى قوة الله أيضاً في زهرة أو نبتة عشبة صغيرة، وكلاهما مذهل ومؤثر. لذا بالعودة إلى التطويبات والعظة على الجبل، إن تفرد عمل الله هو أنه بغض النظر عن الطريقة التي خلصك بها الله، وبغض النظر عن الظروف التي جعلتك تختبر نعمة الله يسوع المسيح، فإن كل روح متجددة قادرة على إيجاد نفسها في التطويبات. إن كنت لا ترى قلبك مذكوراً في هذه التطويبات السبع عدد الكمال، فينقصك هذه الشخصية الروحية الضرورية اللازمة لتكوين جزء من ملكوت الله. لذلك عندما افتتح يسوع عظته على الجبل، تعمد تقديم هذه الخطوط العريضة عن مواطن الملكوت، مؤكداً مراراً وتكراراً أن التجديد يأتي قبل ما تفعله كمسيحي. أولاً، من أنت؟ ثم ماذا أنت؟ الملح والنور. السلوك يتبع تغيير القلب. بعد هذه النظرة العامة على عظة الجبل، نحن مستعدون لإلقاء نظرة أعمق على التطويبات. ليبارك الله هذا التعليم ويجعلنا جميعا نعمة للآخرين بما تعلمناه حتى الآن. شكرا لكم.
نأمل أن تكونوا قد تباركتم واستفدتم من هذه المحاضرة. نرجو أن تنضموا إلينا في محاضرتنا القادمة، حيث سنتأمل معا في مقدمة عامة عن التطويبات.